الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 12 من شرح كتاب الزكاة من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في أحكام زكاة الحبوب والثمار. شرع المصنف رحمه الله في بيان نصاب الحبوب والثمار، قال رحمه الله: ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي. إذن من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار بلوغ النصاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري. إذن يجب أن يبلغ النصاب، والنصاب المصنف رحمه الله قال 1600 رطل عراقي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق. الوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والوسق والمد والصاع هي مكاييل، قالوا نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا من البر الرزين عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. نأخذ مقدار الوسق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أوسق، نأخذ الوسق في المكاييل المعاصرة، الوسق قالوا هو 60 صاعا، الوسق 60 صاعا كما قال المصنف قبل قليل، الوسق 60 صاعا، والصاع بالجرامات 2175 جراما، يعني 2 كيلو و175 جرام، فيكون مقدار الوسق بالجرامات نضرب 2175 في 60، المجموع 130 كيلو و500 جرام، و500 جرام، هذا مقدار الوسق بالكيلو، 130 كيلو و500 جرام، هذا الوسق الواحد. أما 5 أوسق فنضرب هذا المجموع 130 كيلو و500 جرام في 5، المجموع يكون 652 كيلو و500 جرام، 500 جرام. إذن من كان عنده هذا المقدار 652 كيلو و500 جرام، يعني نصف كيلو الجرام، الكيلو 1000 جرام، وجبت عليه الزكاة، ومن كان أقل من ذلك فلا تجب. وبعض أهل العلم يقول أن المجموع 612 كيلو جرام. إذن الشرط من شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق، خلاف العلماء. القول الأول قالوا الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار حتى تبلغ 5 أوسق، وهذا قول أكثر أهل العلم. فعلى هذا من كان عنده نخلة أو نخلتان هل تجب عليه الزكاة؟ نقول إذا بلغت 652 كيلو ونصف الكيلو، 500 جرام، وجبت عليه الزكاة، ومن كان أقل من ذلك فلا تجب عليه الزكاة. إذن القول الأول يجب أن يبلغ المقدار وهو 5 أوسق، وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، كمالك في أهل المدينة، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل مصر، وأحمد في أهل العراق. حتى قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالفهم إلا مجاهدا وأبا حنيفة، ومن تابعه، يعني من تابع أبا حنيفة. القول الثاني: قال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه: تجب الزكاة في قليل ذلك وكثيره. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. قالوا: هذا يستفاد من وجوب الزكاة في قليل ذلك وكثيره. والراجح هو ما ذهب إليه أهل القول الأول، والدليل الحديث الذي ذكرناه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا خاص يجب تقديمه، ويخصص عموم حديث فيما سقت السماء العشر، كما خصصنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في سائمة الإبل الصدقة، خصصنا بقوله: ليس فيما دون خمس ذود صدقة. الحديث في سائمة الإبل الزكاة هذا فيه العموم، لم يفرق بين الواحدة والخمس أو الأكثر أو الأقل، وخصصنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما دون خمس ذود صدقة. وكما خصصنا في الرقة ربع العشر، الرقة يعني الفضة ربع العشر، ما قال يعني هذا قوله في الرقة ربع العشر، هذا يشمل القليل والكثير، لكن نقول هو مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. ولأنه مال تجب فيه الزكاة فلم تجب فيه سيره، قياساً على بقية الأموال الزكائية. إذن الراجح بلا شك هو قول أكثر أهل العلم. ثبت عن جابر: ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس أوساق صدقة. أخرجه ابن خزيمة وعبد الرزاق بإسناد صحيح. ثم قال المصنف رحمه الله: وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وتضم إذا كانت من جنس واحد، لابد تقييد هذا الكلام بالجنس الواحد، بالجنس الواحد. إذن لابد من تقييد هذا الأمر بالجنس الواحد، كما سيأتي من قول المصنف رحمه الله: لا جنس إلى آخر، لا جنس إلى آخر. فعلى هذا يضم البر إلى البر. لو أن رجلا عنده بستان، مزرعة فيها بر القمح، فبعض القمح يعني يخرج في الشهر الأول مثلا، وبعضه في الشهر الذي يليه، وبعضه في الشهر الذي يليه، نقول تضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، بشرط أن تكون هذه الثمرة من جنس واحد. أما لو كان عنده مزرعة وعنده قمح وشعير، والقمح ينبت في الشهر الأول والشعير ينبت في نفس الشهر، أو يخرج في نفس الشهر، هنا لا نضم البر إلى الشعير، ولا نضم التمر إلى الزبيب. أما التمر، لو أن رجل عنده يعني بستان فيه تمور، بعض التمر النوع الفلاني ينبت في أول الصيف، وبعضه ينبت في وسطه، وبعضه ينبت في آخره، نقول يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، في تكميل النصاب. بمعنى لو أن عنده مثلا، لو قلنا أن النصاب 652 كيلو ونصف الكيلو، عنده من النوع المعين السكري مثلا عنده 300 كيلو، والخلاص مثلا 300، والنوع آخر مثلا 300، إذا قلنا بضم هذا بعضه إلى بعض فتجب عليه الزكاة، لأن المجموع 300 و300 و300 900. أما إذا قلنا لا يضم فهنا لا تجب عليه الزكاة. والراجح أنه إذا كان الجنس واحدا يجب ضم الجنس بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. إذن كما قلنا يضم الجنس بعضه بعض في تكميل النصاب. واختلف أهل العلم في هذه المسألة. القول الأول قالوا لا يضم جنس منها إلى غيره، الجنس لا يضم إلى جنس آخر، ويعتبر النصاب في كل جنس منها، يعني يضم الجنس الواحد بعضه إلى بعض، ولا يضم جنس إلى جنس آخر، لا يجوز أن نضم التمر إلى الشعير وهكذا. وهذا قول أكثر أهل العلم كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد. قالوا لأنها أجناس فاعتبر النصاب في كل جنس منها منفردا كالثمار والمواشي، فلا يصح أن أضم الغنم إلى الإبل لاختلاف الجنس. القول الثاني قالوا الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول عكرمة وطاؤوس وغير واحد من أهل العلم. قال أبو عبيد لا نعلم أحدا من الماضين جمع بينهما، يعني جمع بين الحبوب إلا عكرمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في حب ولا ثمر حتى يبلغ 5 أوسق، مفهومه وجوب الزكاة فيه إذا بلغ 5 أوسق. قالوا ولأنها تتفق في النصاب وقدر المخرج والمنبت والحصاد فوجب ضمها بعضها إلى بعض كأنواع الجنس، وهذا الدليل ليس بصواب، هذا الدليل ليس بصواب، وهو ننقض هذا القياس بالثمار، فلا يصح أن نضم جنس إلى آخر في الثمار. القول الثالث قالوا الحنطة تضم إلى الشعير، والقطنيات يضم بعضها إلى بعض، والقطنيات يضم بعضها إلى بعض، وهذا قول مالك ورواية عن الإمام أحمد، وهو قول الليث، وهو قول الليث. والقول الرابع قال الحسن والزهري تضم الحنطة إلى الشعير، تضم الحنطة إلى الشعير. والراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول، لأنها أجناس لا يجوز التفاضل فيها فلم يضم بعضها إلى بعض مثل الثمار، ولا يصح القياس قياس العلس على الحنطة، هذا العلس أو السلت هذا نوع من أنواع الحبوب، بعضهم يرى أنه يضم إلى الحنطة، ونقول هذا جنس وهذا جنس، هذا جنس وهذا جنس. إذن الراجح من أقوال أهل العلم هو القول الأول، هو القول الأول. ثم قال المصنف رحمه الله ويعتبر، يعني لوجوب الزكاة فيما تقدم، أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح، فلا بد أن يكون هذا النصاب أو هذه الحبوب مملوكة، يجب أن تكون مملوكة لك، فإذا كانت مملوكة لك فتجب عليك الزكاة. متى؟ إذا ملكتها وقت وجوب الزكاة، وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح. لكن لو ملكتها يعني أنت كنت مالكاً لها أول ما نبت ولم يبدو الصلاح، ثم بعت هذه الثمار أو هذه البستان والمزرعة، هنا لا تجب عليك الزكاة لأنك لم تملكها حال بدو الصلاح، وهو وقت وجوب الزكاة. وقت وجوب الزكاة بدو الصلاح، ثم قال: فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. هذا اللقاط الذي يجمع الثمار بدأ يأخذ من الأرض، أو يأخذ بحصاده مقابل أنه يحصد، وكذا ما يملكه بعد بدو الصلاح كما قلنا، هنا لا تجب عليه الزكاة، وإنما الزكاة على الرجل الذي قبله. كذلك لا تجب فيما يجتني من المباح، المباح يعني الذي ينبت في الأرض من غير إنبات للناس. قالوا: كالبطم. البطم مثل ما هو أمامنا نوع من أنواع الشجر، له ثمار وله حبوب، له ثمار وله حبوب. والزعبل وزن جعفر، قالوا هو شعير من أنواع الشعير، شعير يسمى شعير الجبل، إذن هو نوع من أنواع الشعير، إذن هو حبوب. وبزر قطونة، بزر قطونة كما هو أمامنا نوع من أنواع الحبوب، نوع من أنواع الحبوب. قال: ولو نبت في أرضه، قالوا لأنه لا يملكه بملك الأرض، هذه لا تملك، هي من الأشياء المباحة للناس جميعا، للناس جميعا. إذن لا تجب الزكاة إلا بشروط بالنسبة للحبوب والثمار: الأول أن يكون حبا أو ثمرا، الشرط الثاني أن يكون مكيلا، الشرط الثالث أن يكون مدخرا، الشرط الرابع أن ينبت بإنبات الإنسان في أرضه، الشرط الخامس أن يبلغ نصابا قدره 5 أوسق. إذن الشرط الرابع مما ذكره المصنف أن ينبت بإنبات الآدمي في أرضه، فأما الذي ينبت بنفسه مثل بزر قطونة والبطم فلا زكاة فيه. وقد اختلف أهل العلم في هذه الذي ينبت بنفسه، القول الأول قالوا لا زكاة فيه، وهو قول الحنابلة، لأنه إنما يملك بحيازته، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، ولم يكن مالكا له حينئذ فلم تجب زكاته. القول الثاني قالوا فيه الزكاة لاجتماع الأوصاف الأول فيه، والراجح هو القول الأول ما ذهب إليه الحنابلة. كذلك الذي يلتقطه اللقاطون لا زكاة فيه، لأنه بمنزلة المباح، وما يأخذه الإنسان أجرة لحصاده كما قلنا، فهذا لا تجب فيه الزكاة. ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.